بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: باب الهدي والأضحية. فالهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانهما واستثمانهما، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ البتراء والجماء والخصي، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها، إلى آخر 2 من أيام التشريق. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية. ولا يعطي الجازر بأجرتها شيئا منها. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز. وله أن ينتفع بجلدها، ولا يبيعها ولا شيئا منها. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت، وأكل من لحمها، وحسى من مرقها. ولا يأكل من كل واجب إلا الهدي، ولا يؤكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. وجمع بينها رحمه الله في باب واحد، ذلك أن أحكامها في الجملة على السواء، فالسن الذي يشترط في الأضحية هو الذي يشترط في الهدي، وكذلك الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية هو الوقت الذي يجزئ فيه الهدي الواجب، وكذلك لجملة من الأحكام من العيوب التي تجتنب في الجميع. وقال: باب الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى البيت، وهذا الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى هديا واجبا ومستحبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتى معه بمئة من الإبل كانت هديا. المئة جميعها واجب؟ لا، إنما يحصل الواجب بكم؟ لا، وليس بواحدة، بسبع. الواجب سبع، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، فأتى بالواجب وزيادة. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث بهدي في السنة 9 من الهجرة حينما لم يحج، فيجوز بعث الهدي كذلك. من السنن التي قد تكون مهجورة أن يبعث المرء الهدي وهو في محله، وكذلك من السنن أن يهدي المرء الهدي في عمرته، فليس شرطا أن يكون الهدي هذا في الحج، الهدي الواجب في الحج، لكن للمرء أن يبعث الهدي من مكانه، هو في الرياض يبعث الهدي من الرياض، وله كذلك أن يأتي بعمرة فيأتي بالهدي معه، وكذلك لا بأس من السنة أن يأتي بالحج بزيادة عن الواجب. والهدي الواجب سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يجب على مر معنا أيضا على المفرد وعلى المتمتع والقارن. قال رحمه الله: والهدي والأضحية. والأضحية هي ما يذبح في يوم النحر وفي أيام التشريق، وهذه الأضحية من السنن هي والهدي. قال: والهدي والأضحية سنة. أما الهدي فهو سنة إلا ما كان واجبا مما تقدم ذكره من هدي التمتع وهدي القران، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما الأضحية فإنها عند جمهور الفقهاء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال علماء: فكل من لم يضحي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقالوا أن الأضحية ليست بواجبة. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الأضحية واجبة على من وجد سعة، أن من وجد سعة وجب عليه أن يذبح أضحية، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله. وجاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الأثر الصواب أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه العلماء الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب، إلا أنها استحبابها استحباب إلا أنها مستحبة على وجه التأكيد، فهي سنة مؤكدة، هي سنة ماذا؟ مؤكدة. وهذا حكم الهدي والأضحية. قال: الهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، يعني الهدي متى يتعين؟ بالنذر، والأضحية كذلك تعين بالنذر، والهدي يجب على المتمتع والقارن كما مر. وقال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمانية. سيأتي إن شاء الله أحوال تتعين فيه الأضحية وتجب، إذا عينت الأضحية فإنها تجب، الأضحية تجب بالنذر وتجب كذلك بالتعيين. كيف بالتعيين؟ يعني إذا عينها إما بالإشارة مع النية وإما باللفظ، يعني يقول هذه أضحية، أو يعني أتى بكتابة كتب عليها حجزها وبينها قال هذه أضحية وأشار عليها مع النية حصلت هذه أضحية، فهنا تتعين وتكون واجبة عليه ليس له الرجوع عنها، وسيأتي بأن ذلك إن شاء الله. قال: لا تجب إلا بالنذر، لأن النذر هو إيجاب المرء على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، فالأضحية ليست واجبة عليه في أصل الشرع فينذر أن يضحي، فتكون هذه الأضحية واجبة لنذره. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. ما تقرب إلى الله عز وجل بيوم النحر بأفضل من الأضحية. فإذا كان عند المرء 1000 ريال وقال أعطيها للفقراء والمساكين، نقول بأن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، الأضحية أفضل. لماذا؟ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصح في ثوابها أن له بكل شعرة حسنة ومن شعرها. وكذلك جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يستسمنون الأضاحي، وهذه الأضحية التي كانت تستسمن هي سنة ومن شعائر الله، وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا: فالسنة فالأضحية شعيرة والشعائر تظهر، وإخراجها نقدا هذا يخالف إظهار الشعيرة، ولذلك كره جماعة من العلماء أن تخرج الأضحية خارج البلد، قالوا أن الأضحية من الشعائر التي ينبغي أن تظهر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستسمون الأضاحي، فيتربى الصغير على ما عوده الكبير فينشأ على هذه الشعيرة ويراها وينظر إليها، فينبغي أن لا تخلو بيوت المسلمين من الأضحية. ولذلك أجاز العلماء أن يضحى من مال اليتيم، ولي اليتيم إذا كنت وليا على يتيم لك أن تضحي عنه، بل قالوا، لكن قال الفقهاء: إذا ضحي على اليتيم لا يهدي منها شيئا، يتصدق بالقدر المجزئ والباقي يبقى اليتيم. لماذا؟ قالوا: أن التصرف على مال اليتيم يكون بالأحسن، ولا تقربوا مال إلا بالتي هي أحسن، فالله تعالى جعل القرب من مالهم بالذي هو أحسن، والأحسن لليتيم أن يهدى ويتصدق أو من يأكل منها، أن يأكل منها اليتيم. قالوا: فإذا ذبح الأضحية على اليتيم يخرج قدرا يسيرا صدقة، ويدخر الباقي له لليتيم. وقال ابن تيمية رحمه الله: إذا كان اليتيم ينكسر خاطره بعدم الأضحية عنه كما يرى من بيوت أعمامه وقرابته وجيرانه، فإنه يضحي عنه على نسق ما يفعل الجيران. هذا يتيم وأيتام، واليوم جرت عادة بعض الناس أن الأضحية اليوم عند فلان، وبالليل عند عمهم فلان، وبعد الغد يكون عند خالهم وجارهم، وهذا اليتيم يرى في نفسه نقص أنه ليس كبقية الجيران أو بقية الأعمام. هنا يسوغ للولي أن يضحي عنه ونجعل أكثرها هدية وأكلا، لأن هذا التصرف في حق هذا اليتيم يكون من التصرف الأحسن. واضح مشايخ إن شاء الله؟ إذن اليتيم لا بأس أن يذبح عنه الأضحية، فإن كان اليتيم الأصل يجعل الأكثر أكلا له، لكن إن كان اليتيم يرى يعني يكون من سروره ومن دواعي غبطته أن تذبح الأضحية كما يذبح للجيران والأقارب، فإنه يفعل له ذلك. والخراج الأضحية في الخارج كره جماعة من العلماء، وهي ليست محرمة بل تجزئ لو ذبحت خارج البلد، لكن ينبغي ألا يخلو البيت من أضحية، بمعنى إذا كان هذا البيت الشعيرة ظاهرة فيه، هذا رجل وعنده أبناء يأتون يعني إليه ويجتمعون عنده في عيد الأضحى، فعنده أضحية وللأبناء أضاحي، لا بأس لو أخرجت بعض الأضاحي لخارج البلاد وبقيت بعض الأضاحي في البلد لإقامة الشعيرة. المهم أن لا تموت هذه الشعيرة بل تبقى ظاهرة بينة. فإذا إخراج الجميع ليس من السنة، بل السنة أن تكون الشعيرة ظاهرة، تستسمن الأضحية يؤتى بها ويستسمنها الرجل كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، وأفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل في حجة الوداع، وكذلك ضحى عن نسائه بالبقر أي أهدى، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فالكل ثبت أضحية وهديا. والأفضل عند الحنابلة رحمهم الله بل عند جمهور الفقهاء أن تكون من الإبل. لماذا؟ قالوا لأنها أعظم تقربا، قال صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى الجمعة فكأنما قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم في القربان وفي ثواب التبكير ثواب من بكر في الساعة الأولى بالتقرب إلى الله بالبدنة، فدل على أن التقرب بالبدنة أعظم ثوابا من التقرب بالبقرة ثم الكبش. وقال بعض الفقهاء بالأضحية الأفضل أن تكون من الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ضحى بكبشين قالوا والسنة أولى، لكن سبق أن قلنا أن الباب في الاثنين واحد، الهدي والأضحية بابهما واحد على السواء، فالتقرب إلى الله تعالى بالإبل هذا أعظم ثوابا وأكثر نفعا، وأعظم ثوابا وأكثر نفعا. قال ويستحب استحسانها، لأن يستحب أن تستحسن وأن تستسمن، فالاستسمان بالسمن تكون سمينة، والاستحسان كذلك بصفاتها بل حتى في لونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، قيل الأملح هو الأبيض، هذا يفضلون هذا اللون أولا أن يكون أبيض، وقيل ما فيه شيء من السواد، ولكن بعضكم عنده غنم أو يعني يرى غنم كثيرا، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك على سواد، فهذا الخروف الذي يكون حول عينه سواد وعند أطرافه بقدميه واللي سواد ويبرك على سواد في غاية الحسن، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد فيكون على هيئة حسنة، فحتى منظر الأضحية ينبغي أن يستحسن، ويستحسن فيها الشعر كذلك، يعني تكون حسنة يعني شعرها حسنا، وطيب اللحم أيها الإخوة في الأضاحي له أثر بطيب الشعر، إذا كانت الذبيحة شعرها حسن طيب فإن لحمها يكون طيبا، وإذا أخذت ذبيحة الشعر يكون منها جعد، فتايق أن هذا يحصل على اللحم. وتستحسن هذه الأضحية وتستسمن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستسمنون على وجه التقرب إلى الله عز وجل، لا على وجه المفاخرة والرياء. وإن أبا أيوب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستسمنون، وقال كان لكل رجل أضحية، يعني ما يصبح المسألة على باب المفاخرة والرياء، إنما تكون باب إقامة الشعيرة. ومن كان له زوجتان يجزي أن يضحي بأضحية واحدة، وإن جعل لكل امرأة أضحية ولكل بيت أضحية لا بأس، وللرجل أن يضحي بأكثر من أضحية، كما أن له أن يهدي أكثر من هدي على الواجب. وكذلك ليس الأضحية خاصة بمن له بيت، من له بيت وليتوجه عليه السنة عن الرجل وعن أهل بيته. لكن لو أن شخصا عزب وطالب في الجامعة وأراد أن يضحي أضحية له ذلك، ولو ضحى وهو ليس له بيت مستقل فإن ذلك يجوز، لكن السنة عن الرجل وعن أهل بيته. قال رحمه الله: ولا يجزئ إلا الجذع من الظان. الآن بدأ في المرة المسألة الأولى ذكر الجنس، الجنس بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم. الثاني السن، فذكر السن المجزئ إلا الجذع من الظان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الظان. فالسنة في جميع السن والواجب أن تكون ثنية، إلا الظان فإنه يكون ماذا؟ يكون جذعا. والفقهاء يستحبون الحنابلة الجذع من الظان عندهم مقدم على ثني المعز، الجذع من الظان مقدم على ثني المعز. وأن لا يجزئ إلا جذع من الظان وهو ما كمل له ستة أشهر. إذن الجذع من الظان له ستة أشهر. وكيف يعرف الجذع؟ شهادة الميلاد. كيف يعرف مشاهد؟ بالسن. أحسنت، بالأسنان العلوية أم السفلية؟ السفلية. والعلوية طيب؟ هاشي ما فيها؟ ما فيها. أحسنت، ليس له. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله سألت التلاميذ، قال لهم: الهتمة المكسورة الأسنان هل تجزئ في الأضحية؟ في خلاف، قال: الهتمة لا تجزئ، وقال: تجزئ مع الكراهة. فقال: إن كانت هتمة الأسنان العلوية هل تجزئ؟ فقال الطلاب يعني على الخلاف أجابوا. قال: سألنا الشيخ بن سعد رحمه الله، قال: فاستعجلت كما استعجلتم وقلت يعني تجزئ أو لا تجزئ، وهي في الأصل ليس لها أسنان، الماشية والغنم ليس لها أسنان علوية. قال: فتعرف بأسنانها، وإن من حيث السن لها أكمل لها كم؟ ستة أشهر. والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. هذا هو السن المجزئ. وتجزئ الشاة عن واحد، الآن بدأ في القدر المجزئ، الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبع. إذن الاشتراك في الشاة لا يجزئ، الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وله أن يشرك في الثواب من يشاء، فتجزئ عنه وعن أهل بيته، فيقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وله أن يشرك من يشاء. يقول: وأخي فلان متوفى مثلا، ويقول: وجاري فلان ولو كان حيا، له أن يشرك من يشاء في الثواب. لكن من حيث الاشتراك لا يجزئ، يعني ما يحسن أن يأتي اثنان ويعطي واحد 500 والآخر 500 ويشتريان أضحية واحدة بينهما، لكن لو دفع أحدهما 500 والآخر 500 يأخذون أضحية واحدة لأحدهما، فتكون لعبد الرحمن، وعبد الرحمن يقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني، ويشترك بالثواب معه الآخر. لكن ما تقع الأضحية عن الاثنين، إنما تقع عن واحد أصالة، والباقية يأتون بتشريك النية، لا يشتركون في الإجزاء. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد. إذن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن كم؟ عن سبعة، بشرط أن تذبح بهذه النية، يعني بنية الأضحية أو الهدي. وليس من الشروط أن يكون الجميع مشتركا في الهدي أو الأضحية، يعني ما يصح أن تأتي الجزار وتشتري سبع بدنة وتنويها أضحية، لأنها لما نحرت وانهر الدم لم ينوى بها الأضحية والنسك، لابد أن تذبح وعند الذبح تكون نية النسك موجودة ونية الأضحية والهدي. وليس من الشروط أن يكون الجميع ينوي بها ذلك، يعني ممكن تأتي وتقول أنا أريد سبع بدنة أضحية ومعك ناس آخرين لا يريدون أضحية، يريدون لهم لثلاجتهم، فإنه يجوز ذلك، فتأخذ أنت الذي لك أضحية وهم يأخذوا بقية لهم لحم الثلاجة. لكن لا يصح أن تأتي بعد ذبحها وأن تشتري سبع بدنة وتنوي به الأضحية. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء. الآن بدأ ذكر السن وذكر مسائل الإجزاء وذكر الآن العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية، فإذا وجد في الأضحية أو الهدي فإنه لا يجزئ. ما هذه العيوب؟ قال: لا تجزئ العوراء البين عورها. قال صلى الله عليه وسلم في البراء بن عازب قال: ما يتقى من الضحايا؟ قال: أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريض البين مرضها. هذه أربعة: عجفاء وعرجاء ومريضة وكذلك العوراء. لكن العور بين والمرض بين والعرج بين، فدلالة على وضوح المرض وعلى وضوح هذا العرج. فلا تجزئ العوراء البين عورها. فإذا كان العور يسيرا ليس بينا ظاهرا إلا بدقة الملاحظة فإن هذا لا يمنع من الإجزاء. وإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. وذكر الفقهاء تعليلا أن العوراء البين عوراء في الغالب لا تكون سمينة، فإنها لا تبصر كما يبصر بقية الشياه، فلا تأكل من أطيب الطعام الذي تأكله. وكذلك العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة، والنقي هو المخ، ليس فيها مخ من هزالها. فالشاه إذا كانت سمينة يكون لها نقي، وإذا كانت دون ذلك تكون قليلة النقي. فلذلك قال: والعجفاء التي لا تنقي. والعرجاء البين ضلعها، يعني إذا مشت وسارت مع الغنم فإن عرجها بين ظاهر، أما إذا كانت تماشي الغنم فهذا العرج بين ليس ببين. فإذا كانت العرجاء البين عرجها لا تجزئ، فالمكسورة في القدم كسرت أو مقطوعة تجزئ، مكسورة تماما ما تحرك هذه لا تجزئ، ليست عرجاء هذه كثيرة تماما لا تجزئ. ولا المريضة البين مرضها، إذا كانت الشاة مريضة بين مرضها فإنها لا تجزئ. أما إذا كان المرض يسيرا ليس بينا أو شفيت منه فإنها تجزئ. تعرفون ما يخرج في الغنم يسمى الخراج أو ما يسمونه هنا في أعرافكم، هذا يأتي في الغنم وكثير خصوصا في الضأن، فخروجه كثير هو علامة مرض، لكنه يبرأ سريعا يبرأ، فإذا مضى على الشاه قدر من الزمن يسير برئت من هذا. فإذا بقيت آثاره وعلامته فإنه مجزئ. وإذا كان ظاهرا فهل يكون هذا من المرض البين؟ الحقيقة أن الخراج هو نوع من الأمراض، لكن هل يكون مرضا بينا؟ يرجع فيه إلى أهل العرف، فإن كان مرضا بينا فإنه لا يجزئ، وإن كان يعني يسيرا فإنه مجزئ. وغالبا ما يكون من هذه الجروح الخراج هو مرض، لكن إذا عولج فإنه يذهب من الشاه سريعا. إذن المرض البين لا تجزئ معه الأضحية، والمرض الذي ليس بين مثل بعض الأمراض تصيب الغنم ما تستطيع المشي، ويسموه إيش أنت شيخ عندكم هذا؟ ها؟ ولا عندكم مركب كمان ولا؟ نعم، هذه الأمراض تصيب الغنم والمعز ما تتحرك. هذه الأمراض إذا وجدت فهذه بين مرضها، بين مرضها، فهذه الشاه لا تجزئ في الأضحية. طيب، ما كان أعظم من هذه العيوب فإنه مجزئ. ما كان دونها؟ مرة معنا أنه يستحب الاستحسان، فإذا أخذت شاة فيها عرج ليس بين، هل هذه استحسنت؟ ليست مستحسنة. إذا أخذت شاة فيها عور ليس يبين ليست مستحسنة. أخذت شاة فيها بعض الخراريج والجروح برئت لكن بقيت في جسمها. هذه أيضا لم تكن مريضة هي مجزية لكنها لم تكن على وجه المسنون ليست مستحسنة. فالأمراض والعيوب التي دون هذه الأربعة تكون مكروهة خلاف الأولى، لأن الأولى أن تستحسن وأن تستسمن. طيب الأربعة هذه لا تجزم، ما كان أعظم منها فإنه ماذا؟ لا يجزم باب أولى، ما كان دونها فإنه يجزئ لكنه ليس من المستحسن، ليس من المستحسن. ومن هنا ذكر عيبا ليس من هذه الأربعة فقال ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. العظباء يذهب أكثر الأذن، أذن العظباء أو القرن هاي تسمى عظباء. لكن هل هذا العيب ذهاب قدر من الأذن أو قدر من القرن يوازي العرج يوازي المرض؟ ليس بقدره، هو دونه. لكنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، لكن الحديث فيه ضعف. وجاء عن علي رضي الله عنه في السنن أمرنا أن نستشرف العين والأذن، هذا أمر بالاستشراف والاستحسان. فأخذ جماعة من العلماء أن ما كان مقطوع الأذن أو القرن وكان أكثر من النصف هذه عظباء، فقالوا هذه لا تجزئ وعلى هذا المذهب. ومن أهل العلم من رأى أن الحديث الوارد في النهي عنها حديث ضعيف كما أسلفنا، والأمر بالاستشراف لا يدل على النهي عنها إنما يدل على استحباب ذلك. وقالوا العمدة في العيوب أربعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا واضحا ما يتقى من الأضاحي، قال أربع، وهذا مفهوم مفهوم العدد أربع، ما عدا هذه الأربعة فإنه لا يضر في الأضحية، وإنما يكون باب الاستحسان، من باب ماذا؟ استحسان الأضحية. لذلك ذهب جماعة من العلماء على جواز ما كان من العظباء أو كذلك التي ذهب أكثر قرنها. وإن كان الذاهب أقل من النصف فإنه يجزئ على المذهب أيضا نصف القرن، مع أن القرن هل له علاقة بالطعم؟ ليس له صلة، وذلك هذا يظهر أنه ليس من العيوب التي تمنع. وكذلك الأذن لو قال لو ذهب ربع الأذن فإن ذلك مجزئ. الشاة التي يكون فيها شق في أذنها في الطول أو في العرض هذه كذلك يكره العلماء الأضحية بها، لأن مشايخ الأضحية والهدي ينبغي أن تستحسن وأن تكون بأكمل الصفات، وكل ما حصل نقص أدى ذلك إلى نقص الاستحسان والاستحباب، لكنه لا ينقله من نقص الاستحسان والاستحباب إلى عدم الإجزاء إلى العيوب ماذا؟ الأربعة. ولذلك قال رحمه الله تجزئ البتراء والجماء، فالجماء التي لا قرن لها خلقة، يعني شاة لا قرن لها خلقة تجزئ، إذا كسر أكثر من نصف ماذا يقول؟ لا تجزئ. وقلنا الصواب أنها ماذا؟ تجزئ، لكنه ليس من الاستحسان. وهل الأفضل أن تضحي بكبش أقرن ولا جم؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، هذا الأفضل. قال والبتراء التي لا ذنب لها، فإذا لم يكن لها ذنب فإنها تجزئ، وسواء كان ذلك على وجه الخلقة أم كان قطعت منها. وقال رحمه الله والخصي يجزئ، وهذا الخصي فيه منفعة للشاة، فإن التيس إذا خصي فإن هذا يزيد في ثمنه. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. فلماذا نص على عندنا خصي وعندنا وجاء؟ الوجاء هو رض الخصيتين مع بقائها، والخصي هو سل الخصيتين ونزعها، فيجزئ إذا كان موجوءا لأنها باقية، ويجزئ كذلك إذا كان خصيا لأن الخصي ليس له ليس مما يطعم في الأصل، وإن كان قديما يؤكل، ولكنه ليس كذلك إلا فيه مصلحة للدابة والشاة بسمنها. وقال وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، كل ذلك ماذا؟ مجزي، لكنه ليس من الاستحسان للأضحية. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد جعل البعير باركا وأراد أن ينحره فقال ابعثها قياما مقيدة سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم، لذلك تكون قائمة تعقل اليد اليسرى، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها فإنها وهي قائمة تنحر فتسقط، هذا إذا أمكن. واليوم أكثر المسالخ لا ينحرون وهي قائمة، يشق عليهم ذلك، إذا كان البعير باركا نحروه، هذا يجوز، لكن السنة أن يكون ماذا؟ أن يكون قائما تعقل يده اليسرى. قال وتذبح البقر والغنم، قال وذبح البقر والغنم، أما الغنم فإنها تذبح، والبقر أن تذبح بقرة، البقر كذلك ماذا؟ تذبح. ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز عند الجمهور وهو الصواب، لأن المقصود انهار الدم، وسيأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة. لو أن البعير ذبح ذبحا ما طعن في الوحدة إنما ذبح أجزاء، ولو أن الشاة نحرت لم تذبح ذبحا إنما طعنت طعنا وسال الدم فإنها كذلك تجزي إذا طعنت في موضع النحر. إذن قال رحمه الله والسنة النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم فكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فذكر اسم الله على الذبيحة واجب وشرط لصحتها على الصحيح كما سيأتينا في الأطعمة. فقول بسم الله هذا على وجه الاستحباب أم وجه الوجوب؟ هذا وجه الوجوب، فيجب أن يقول بسم الله. والله أكبر هذا على وجه الاستحباب، ويستحب أن يقول ماذا؟ والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية. وأيضا يستحب أن يقول اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي وعن فلان من ينوي أن يشركه في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الآخر عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. اليهودي والنصراني ذبائحهما تصح، لكنه يكره لك أن تجعله وكيلا في الأضحية، ينبغي أن يذبح الأضحية مسلم، قال لأنها قربة وعبادة فتجعل للمسلم. قال أن يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، قال أفضل أن يقوم بذبحها صاحب الأضحية، فإن لم يقم على ذبحها قالوا يشهد الذبح، إذا كان لا يحسن أو لا يستطيع يشهد ذبح الشاة ويكون شاه يعني حاضرا عند ذبحها. قال وقت، وهذا يؤكد لك أن الأضحية شعيرة تظهر وتشهدها وتقوم عليها. قال وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق، معلومة أن الصلاة ثم الخطبة، فمتى تكون الأضحية مجزية؟ إذا كانت بعد الصلاة، هذا على المذهب. وثم تقول آخر عند المالكية وعند غيرهم أن القيد في الخطبة، لكن المذهب عندنا أن على الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، فأي شاة تذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسخة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. لماذا يذبح أخرى مكانها؟ أحسنت، لأنها تعينت عليه، تعينت، فلما تعينت وذبحت على غير وجه الشرعي واجب في ذمته أن يأتي ببدل عنها، يجب عليه لأنها تعينت، لما عينها أصبحت واجبة، فذبحها قبل الصلاة لم تقع مجزية فيجب أن يأتي بغيرها. قال رحمه الله وقت الذبح يوم العيد، وهذا لا إشكال فيه، يوم العيد هو وقت الأول من بعد صلاة العيد أو قدرها، يعني من لم يكن في مدينة يصلى فيها العيد كان في قرية أو في بادية فإنه يذبح الأضحية متى؟ بعد القدر الذي أديت فيه صلاة العيد، ينتظر حتى يتيقن من أداء الناس للصلاة، واليوم مع وسائل الاتصال الحمد لله يحتاج إلى التقدير ولا يرجع إلى 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 اليقين؟ إلى اليقين. والقاعدة لا يصار إلى إلى الاجتهاد مع القدرة على اليقين، وما يصار إلى الظن مع القدرة على اليقين. فالآن عندنا استطاع على أن نصير على اليقين، فهو إذا صلى الناس علم بذلك. إذا كان في مكة مثلا يعلم بخروج الصلاة من المذياع من التلفاز يعلم، فإذا علم قام بذبح الأضحية. قال رحمه الله إلى آخر يومين من أيام التشريق، يعني يوم 11 والثاني عشر، أما اليوم 13 فليس مكانا للأضحية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. أيام الأضحية عندهم ثلاثة، يوم النحر واليوم 11 والثاني عشر، وجاء ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعي رحمه الله إلى امتداد يوم اليوم الذي يؤذن فيه الأضحية إلى اليوم الرابع، فجميع أيام التشريق عند الشافعي رحمه الله أيام تصح الأضحية فيها عند الشافعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وقالوا هذه الأيام هي أيام أكل وشرب، إذن يصح فيها العقيقة، يصح فيها الأضحية والهدي. وعلى هذا مذهب الشافعي، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله، وعليه فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. والأحوط أن تذبحوا الأضاحي في الأيام الأول الثلاث، يوم العيد وهو الأفضل، أفضل أيام يوم النحر، وكذلك يجوز أن تكون في اليوم 11 والثاني عشر، وإن أخرت للثالث عشر فالعلماء أفتوا بجواز ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق عيدنا أهل، ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام. قالوا والعيد وأيام الأكل حكمها سواء. قالوا والحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق والثالث عشر كذلك، فتكون الحكم على السواء، يكون الحكم فيها على السواء، إلا أن الجمهور لا يرون الإجزاء إلا في اليومين. والأضحية تصح أن تذبح في النهار وفي الليل بلا كراهة على الصحيح. ومن أهل العلم من كره ذبح الأضحية ليلا، منهم من كره أن تذبح ليلا، لكن الصواب أنه لا بأس بذبحها نهارا وليلا. قال وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يوم من أيام التشريق. إذا المذهب كم يوم أيام الذبح؟ ثلاثة، يوم النحر وبعده يومان. وعلى هذا الجمهور، من خالف؟ الشافعية، يرون أنها ثلاثة أيام، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، تتعين بالقول هذه أضحية مع النية، والهدي بقوله هذا هدي، إذن هذا باللفظ، أو إشعاره وتقليده مع النية. إذن اللفظ ما يحتاج إلى نية لأنه صريح، لكن الإشعار والفعل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فإذا نوى مع الفعل كانت أضحية متعينة. فإذا تعينت ما الحكم؟ أنه تجب عليه الأضحية والهدي بعد أن كانت مستحبة. ثانيا أنها إذا تعيبت بعد التعيين أجزأت، فالعيب بعد التعيين إذا كان من غير تفريط لا يضر. هذه شاه عينت أنها أضحية ثم كسرت رجلها، أصبحت الآن مكسورة، على الأصل تجزأ ولا تجزأ؟ الأضحية التي كانت مكسورة القدم تجزأ؟ ما تجزي إذا كانت عرجاء أو فيها كسر، لكنها لما عينت والعيب حصل بعد تعيينها أصبحت مجزئة. كذلك إذا كان العيب من غير تفريط، أما إذا حصل العيب بتفريط أو سرقت بتفريط أو ذبحت قبل الوقت فإن القضاء يجب عليه، علمتم؟ لأنها تعينت. وكذلك من الأحكام التي تتعلق بالتعيين الأضحية أنه لا يجوز أن تبدل بغيرها. أنت الآن لو اشتريت، لو عندك شاة من الغنم ونويت أن أنها أضحية، لكن لم تتكلم ولم تفعل فعلا مع النية، لكن عندك خروف سمين ونويت أنه الأضحية، ثم قبل أيام العيد بأسبوع اشتريت لك خروف أسمن منه، لك أن تغير. انظر الأول تعين، أنت نويت فقط لم تقل هذا أضحية، نويت فقط، هل تعين؟ لم يتعين. طالما أنه لم يتعين لك أن تبدله بما هو أسمن وما هو أقل. لكن إن كان قد تعين ونويت وعينت قلت هذه أضحيتي، الآن أصبحت هذه متعينة، عينت أم تعين؟ عينت. إذا عينت الأضحية إبدالها لا يجوز عند الفقهاء، وقال بعض العلماء يجوز إبدالها بالأحسن والأفضل، فالأفضل والأحسن خلاف ليس محل اتفاق، فإن من العلماء يقول لا يجوز أن تبدل. هي الذين قالوا بجواز أن تبدل ما هو أحسن قالوا كالوقف، الوقف إذا كذلك فيه خلاف هل يبدل؟ الصواب إبداله بالأحسن كما سيأتينا إن شاء الله في باب الوقف. كذلك الرجل لما قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين ببيت المقدس، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلي ها هنا، لأن الصلاة في مكة أعظم وأفضل، فدل على أن الإبدال لما كان أفضل كان مجزئا. وهذا هو الأصل، أن من نوى أمرا أو توجب عليه شيء فأتى ما هو أفضل منه أجزاءه ذلك. قال رحمه الله ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. الجزار الذي يقوم بذبحها وهذا الجازر لا يعطى من قيمة منها أجرة من الأضحية والهدي. قال صلى الله عليه وسلم لعلي، قال علي أنا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على هديه وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، قال نحن نعطيه من عندنا. فالذي يقوم على ذبح الأضحية والهدي لا تعطيه من اللحم أجرة، إنما تعطيه من عندك أنت، يذبح لك الشاة بعشرين ريال ويقول لك إذا تركت عندي الجلد بعشرة، ما رأيكم يجوز؟ لا، هذا لا يجوز. طيب قال لك الشاة بعشرين ويتركت الجلد بعشرة، تقول خذ العشرين والجلد هدية، يجوز؟ يجوز. فالجازر يجوز أن يعطى هدية وطعمة وصدقة، لكن لا يجوز أن يعطى من الأضحية أجرة على فعله. قال لا يعطى الجازر بأجرته، يعني بسبب الأجرة شيئا منها، أما بغير الأجرة يجوز لك أن تعطي ما يستفيد منه. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، وأن يهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. ولماذا هذه السنة؟ قال وإن أكل أكثر جاز. السنة أن تقع الثلاثة، الأكل والهدية والصدقة. أما الأكل النبي صلى الله عليه وسلم أمر فطبخ له ببضعة من هدي من كل واحدة، فطبخت للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها وشرب من مرقها، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال فكلوا منها، ولذلك قال بعض الفقهاء بوجوب الأكل من الهدي، وهذا يؤكد من المعاني التي تؤكد أن الأضحية الأولى أن تخرج خارج البلد وتذبح في البلد، في البلد، لأن السنة هذه لا تحقق إلا بذبحها في البلد، كيف تأكل منها؟ أن تذبحها في بلدك. وقال فكلوا، قال تعالى فكلوا منها. وإذا الأكل هذا سنة وقيل بوجوبه للأمر. الثاني الصدقة، قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير، فيطعم منها ويتصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث لما كان في الناس دافة ليعطي الناس الفقراء من هذه الأضاحي، فلما وسع الله على الناس وسع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذلك أن يهدي منها، ومما قيل في معنى القانع، فيعطى الفقير ويعطى الغني هدية ويأكل منها. إذن هذه ثلاث، لكن ليس بالضرورة أن تقسم ثلث فثلث فثلث، المهم أن تقع الثلاثة. فإذا وننظر بالحال بحسب حال المرء، إذا كان المرء فقيرا الأولى أن يأكل أكثر، يدخل أكثر، لأنه أول من يتصدق عليه يتصدق على نفسه. وإذا كان المرء غنيا وعنده فقراء فالأولى أن يكون الأكثر فيها ماذا؟ صدقة. وإذا كان المرء غنيا وحوله جماعته واعتادوا أن يهدوا إلى بعضهم أو أن يجتمعوا على أضحيتهم، ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك شاقا على نفوسهم، فالأولى أن يكون الأكثر ماذا؟ هدية. لكنهم قالوا لو ذبحها وأكلها كاملة وجب عليه أن يغرم أقل ما يسمى لحما ويخرجه للفقراء. فالإخراج كصدقة هذا قدر واجب، أما الأكل والهدية فعندهم أنها ماذا؟ مستحبة. فإذا السنة أن تكون ثلاثة أمور تحصل في الأضحية: أكل وصدقة وهدية. هل يجب أن تكون على السواء؟ لا، بحسب حال المرء. إذا كان المرء فقيرا يأكل أكثر، وإذا كان غنيا يتصدق بالأكثر أو يهدي الأكثر بحسب حاله. قال رحمه الله: فأما الهدي فإن كان تطوعا. قال وله عفوا، قال وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها، يعني الأضحى ما يباع شيء منها والهدي. قال فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبقت، وأكل من لحمها صلى الله عليه وسلم وحسى من مرقها. هذا إذا كان ماذا؟ مستحبا. أما إذا كان واجبا، الواجب مثل ماذا؟ ها مشايخ، الهدي الواجب التمتع، وأيضا قران، وأيضا الفدية الواجبة، وكذلك جزاء الصيد. طيب، وأيضا المحصر إذا كان معه هدي. قال ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. إذن هذا ضابط، الهدي الواجب لا يأكل لماذا؟ إلا من المتعة والقران. فالمتعة يأكل منها والقران يأكل منه. الأفضل قلنا نحن الإبل، صحيح، ثم البقر ثم الغنم. الأفضل طيب سبع بقرة ولا شاه؟ شاه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر. هذا من أدلة عدم وجوب الأضحية، من أراد أن يضحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ علق الفعل بالإرادة، أراد أن يضحي. وأيضا في فائدة أخرى، أن هذا الحكم الذي سيأتي بعدها يكون من حين النية. فلو أن امرأة دخلت عليه العشر ولم يرد أن يضحي، هل له أن يأخذ من شعره؟ له أن يأخذ من شعره ومن ظفره. فإذا نوى في اليوم الرابع يمتنع من اليوم الرابع، واضح هذا؟ قال من أراد أن يضحي فدخل العشر. إذن من حين أن تنوي الأضحية تمتنع من هذه، أما قبل النية فإنك لا تمتنع. من أراد أن يضحي فدخل العشر، عشر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته. شعره معلوم يشمل شعر الرأس وغير شعر الرأس، ولا من بشرته من جلده شيئا حتى يضحي، وأيضا ولا من ظفره. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أم سلمة، وأخذ به الحنابلة رحمهم الله، ورأوا أن أخذ الشعر والظفر والجلد محرم على من كان راغبا مريدا للأضحية، لكنهم قالوا ليس لهذا أثر على الأضحية. يعني لو أن امرأة أخذ من شعره وخالف، بعض الناس يعتقد أنه إذا أخذ من شعره أنه ما عاد له أضحية، هذا اعتقاد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، هو آثم بأخذه وعليه التوبة والاستغفار. وإذا أخذ من ظفره كذلك فإنه آثم عليه التوبة، ولا يؤثر ذلك في صحة الأضحية وفي إزائها. الجمهور عندهم أن الأخذ من هذه الثلاثة ليس حراما، لكنه على وجه الاستحباب والكراهية. قالوا الأضحية في الأصل هي واجبة، ليست واجبة، وكذلك إذا لم تكن الأضحية واجبة فالامتناع كيف يكون واجبا؟ واضح مشايخ؟ قالوا الأضحية لا تجب، فكيف يجب عليه أن يمتنع أصلا عن الأخذ من شعره وظفره؟ وكذلك بعضهم ضعف الحديث ورأى أنه من قول أم سلمة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة قالوا يمتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث في صحيح مسلم. وكما أن الصلاة النافلة، الآن الصلاة النافلة تجب عليك ولا هي نافلة؟ نافلة، ويشترط ستر العورة، صحيح؟ وإذا أراد أحد أن يمر بين يديك ترد وتمنع وتقوم بكل ما يجب. فإذا أديت العبادة يجب عليك أن تؤديها على الوجه الشرعي، ويجب عليك أمور لأجلها وتحرم عليك أمور فيها كالنوافل في الصيام والصلاة ونحو ذلك. وكذلك قالوا الحكمة أنه يتشبه بالحاج، فإن المحرم يمتنع من الأخذ من شعره ومن ظفره، كذلك قالوا من أراد الأضحية. هذه جملة أحكام الأضحية ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال باب العقيقة.
باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان مكافآتان، وعن الجارية شاة تذبح أو مسابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقة، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.
نعم، قال رحمه الله باب العقيقة، وهذا الاسم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرهه، وسئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال أكره العقوق لا أحب العقوق. قيل الرجل يولد له يذبح ذبيحة، قال من أحب أن ينسك عن ولده فليذبح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سماها نسيكة. وفي الحديث الآخر كل غلام مرتهن بعقيقته، فدل على جواز أن تسمى ماذا؟ عقيقة، لكن الأولى أن تسمى نسيكة، فهذا الاسم العقيقة جائز لكن لا يغلب على اسم النسيكة، ويجوز أن يسمى سابع، ويجوز أن يسمى تميمة، كل ذلك جائز. لكن أن تسمى، يعني بعض الإخوة يتصور أنه الاسم الشرعي يعني يقال لها ماذا؟ عقيقة، يقول عند اليوم عقيقة، هذا الاسم كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب أن ينسك، فالأولى أن تسمى نسيكة، ولو سميت عقيقة لا بأس وليس ذلك مكروها، لكنه لا ينبغي أن يغلب على اسم هذا الفعل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مالك أيضا في موطئه، وكما في حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أنه من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه، فقول من أحب أفاد عند الجمهور أن العقيقة على وجه الاستحباب ليست على وجه الوجوب، واضح هذا. وقيل بوجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، هذا قول. وقيل بكراهة العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق، لكن واضح أن هذا النهي والكراهة كراهة الاسم لا كراهة الذبح، هذا ظاهر إن شاء الله. إذن العقيقة مستحبة وهي سنة مؤكدة، وهذا عليه جماهير وأهل العلم رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم فأحب أراد، كل ذلك يدل على أن على وجه السنية لا على وجه الوجوب. وهذه العقيقة من المخاطب بها؟ الولي وهو الأب، ولذلك أحمد رحمه الله سئل إن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه؟ قال لم أسمع في ذلك شيئا، إنما هي على الأب. هذه الرواية عن أحمد في رواية الشالنج، وفي رواية أخرى رواية الميموني أنه قال إن فعل لا بأس، يعني عق عن نفسه. وهنا نقول عقيقة على الأب، إذا الأصل أن العقيقة على الأب وعلى الولي الغلام، فإن أراد غير الأب أن يقوم بالعقيقة إذا هو يكون بإذن الأب، لأن متوجه أصلا على من المشايخ؟ على الأب. فإذا أراد الخال أو الجد أو العم أن يقوم بالعقيقة يخبر الأب يقول له ترى عقيقة الابن علي، فإن أذن له فقد وكله في ذلك، وإلا فالأصل هي متوجهة على الأب. ومن هنا ذهب جماعة من العلماء إلى أن المرء لم يعق عنه والده لا يعق عن نفسه إذا كبر، لأنها ليست من السنن الموجهة له هو كما قال أحمد، إنما هي على من؟ على الأبي، فهي على الولي وليست عليه هو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم تذبح عنه يوم سابعه، ما سبب العقيقة؟ لا يعني ما السبب؟ هل هو بلوغ اليوم السابع أم السبب هو الولادة؟ طيب والشرط؟ تذبح عنه يوم سابعه، يعني العقيقة إن قلنا بوجوبها مثلا سبب الوجوب وجود المولود الولادة، وشرط الوجوب بلغة السابع، شرط وسبب الاستحباب والسنية الولادة، شرط الاستحباب والسنية بلوغ اليوم السابع. وعندنا قاعدة فقهية مرت معنا أن تقديم العبادة على سببها لا يجوز، وتقديمها على شرطها، وأن تقديمها على شرطها يجوز. من هنا نقول إذا وأن امرأة ذبح عقيقة وزوجته في الشهر السابع، يقول إن شاء الله هذه عقيقة عن مولود إذا ولد، تجزى لا تجزى؟ طيب ذبح العقيقة في اليوم الأول من الولادة تجزى. لماذا ذكرت المسألة؟ لأن من أهل العلم من يقول لا تجزى العقيقة قبل السابع، لكن أبين لكم أن اليوم السابع هو شرط الوجوب ولا سبب الوجوب، شرط يعني شرط السنية وليس سبب السنية. وتقديم العبادة على شرطها يجوز، لكن التقديم على السبب لا يجوز، فطالما أن المولود قد ولد فإنه تجزى. وأيضا ذكرنا هذه القاعدة لمعنى آخر، وهو أن المولود إذا مات قبل السابع، أقول مشايخ قلنا أن شرط العقيقة أن يبلغ المولود اليوم السابع، فإذا مات قبل السابع فإن العقيقة ليست من السنن، لأن شرطها أن يبلغ اليوم السابع، فإذا مات في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فإنها ليست من السنة. ولو أحب أن ينسك عن ابنه ويذبح حقيقة لا بأس، لكن لا نقول له يسن لك ذلك، لأن وقتها جعل متى؟ إذا بلغ اليوم ماذا؟ السابع، تذبح عنه يوم سابعه، لأن الحكم من ذلك الشكر لهذه النعمة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال تطبخ ويجعل معها شيء من الحلو، اليوم الناس توزع حلاوة وحلاوة وتجعل معها شيء من هذا، له أثر من فتاوى الأئمة رحمهم الله. فالأضحية حتى العقيقة، حتى قال أحمد رحمه الله إن لم يكن له مال وأخذه قرضا أرجو أن يخلف الله عليه، يعني حتى لو ما عنده مال على اليوم السابع الأولى أن يحرص على ذبحه في اليوم السابع ويحق السنة. لكن قال ابن تيمية رحمه الله هذا إذا كان يرجو وفاء، يعني هذا ولد له المولود في اليوم الخامس عشر والراتب يبقى له عشرة أيام، فإذا جاء السابع يستدين ويذبح الأضحية، بعد أربعة أيام سيفي الدين من الراتب، مثل هذا لا بأس يخلف الله عليه. لكن امرؤ لا يعلم وفاء لا ينبغي له أن يستدين ولا أن يقترض لأجل سنة أن يدخل نفسه بما يجب عليه وأن يعلق نفسه بالدين. ظاهر مشايخ هذا لكم إن شاء الله. لو سقط الجنين قبل نفخ الروح لا عقيقة بالاتفاق، إذا سقط ميتا بعد نفخ الروح، إذا سقط إذا ولد حيا ثم مات، إذا ولد ميتا قبل السابع، كل هذه الأحوال التي فيها التي قبل السابع فيها خلاف بين الفقهاء في استحباب العقيقة، والظاهر والله أعلم أنها لا تشرع على وجه السنية والاستحباب، لأن العقيقة هي شكر للنعمة، والشكر هذا يحصل إذا تم للابن كم سبعة، فإن هذا في الغالب تمت له سبعة أنه قد تيقن من سلامته وبقائه، ولذلك تشرع عند هذا الحين، ولو عق عنه قبل ذلك تجزى. طبعا الذين قالوا باستحباب العقيقة عنه إذا نفخت فيه الروح حتى لو سقط سقطا، حتى لو كان مات في اليوم الأول، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا مرتهن عن الشفاعة لأبيه، ومعلوم أن الغلام والصغير يشفع لوالديه ويأخذ بأيدي أبيه إلى الجنة، بأيدي أبيه إلى الجنة، فإذا كان هذا الغلام مرتهن قالوا مرتهن عن الشفاعة فينبغي له أن يعق عنه. قال ابن القيم رحمه الله ولا نعلم للشفاعة شرط العقيقة، شرط الشفاعة الإذن والرضا لمن يشاء ويرضى، أما العقيقة لم يذكر العلماء من شروط الشفاعة، وذلك جعل هذا على هذا المعنى هو قول ضعيف، وضعفه الأئمة كابن القيم والإمام أحمد رحمه الله. ومن هنا نقول السنة أن يعق بعد السابع. وكيف نحسب اليوم السابع؟ اليوم السابع إذا ولد المولود اليوم، نحن يوم الاثنين، إذا ولد يوم الاثنين متى تكون العقيقة؟ الاثنين القادم الأحد. طيب إذا ولد المولود نهارا فعقيقته في اليوم الذي قبله، وإذا ولد ليلا فعقيقته في نفس اليوم، لأن الليلة تتبع اليوم الذي بعدها. فإذا ولد المولود اليوم عصرا فعقيقته يوم الأحد، يكون تم له 7 أيام. وإذا ولد المولود الاثنين بعد المغرب فعقيقته يوم الاثنين، يوم الاثنين، لأن الليلة تتبع اليوم الذي بعدها، فاليوم كأنه ولد في يوم الثلاثاء. إذن إذا ولد المولود نهارا فعقيقته في اليوم الذي قبله، وإذا ولد ليلا فعقيقته في نفس اليوم الذي ولد فيه. قال رحمه الله: وهي سنة عن غلام شاتان متكافئتان أو مكافأتان. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن غلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. فالسنة أن يذبح الغلام، أن يذبح المرء عن غلامه شاتين، وأن يذبح عن الجارية شاه، والثنتان سنة، والإجزاء يحصل بواحدة. لو ذبح شاة عن الذكر أجزأت، وإن زادها ثانية فهي سنة. وما معنى متكافئتان؟ يعني متقاربتان في السن والسمة، ما يأخذ واحدة سمينة وواحدة هزيلة، تكون متقاربة. وعن غلام شاتان مكافئتان. إذن هذه شكر للنعمة، يطعم الجيران، يطعم الأصدقاء، يأكل منها، يتصدق، هذه السنة أن يظهر هذه النعمة ويشكرها. وأذكر مرة أن قريبا لنا يعني يعق عن أبنائه دوما العقيقة ويخرجها لحما للفقراء والمساكين، فقال لي ذات مرة، يعني قال: أنا لا أحب الفخرة، إذا حصلت عندي يعني عقيقة أخرجها هكذا. قلت: إن قلت هذا أيسر عليك نعم، لكن تقول هذا هو السنة فلا. السنة في الأضحية في العقيقة الذي نص عليه العلماء أن يدعى لها، وأن تطبخ، وأن تكون مطبوخة، وأن يعطى منها الصديق والقريب فتكون هدية، ويظهر فيها شكر النعمة. هذا حمد لله تعالى على نعمته، وشكر لله عز وجل على نعمته. قال: وعن الجارية شاه، وهي كالأضحية في السن، لو بدنا يكون جذع من الضأن أو ثاني من المعز أو ثاني من الإبل. والقاعدة أنه يجزى عن الشاه كم؟ 7 بدنة وسبع بقرة، بشرط أن تذبح بنية العقيقة. ولو كان عنده 7 بنات هل له أن يذبح بدنة واحدة؟ قولا الفقهاء يقولون عند المذهب أنه يكون لكل دم، يعني 7 من كل بدنة، لكن وقيل، وهذا رأي الشيخ المختار، أنه يجزي 7 بدنة طالما أن الجميع بنية ماذا؟ العقيقة. كذلك مشايخ قال قلنا القاعدة أن كل ما وجب فيه شاه أجزى عنه 7 بدنة بقرة، وكل ما كان فيه بدنة يجزي مكانه 7 شياه. يعني هذا رجل نذر، قال: لله علي نذر أن أذبح بعيرا، وقال: البعير ما حد يأكله. نقول له: ماذا؟ اذبح 7 شياه، لأن هذه القاعدة في كل ما كان فيه شاه أجزى عنه 7 بدنة، وكل ما إذا كان فيه بدنة يجزى عنها 7 شياه. قال: وعن الجارية شاة، وهذا من المواضع التي يفضل فيها الذكر، الأنثى يكون على الضعف منها في العقيقة. هذا 1 2 الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، 3 الشهادة، شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، 4 العتق، العتق من اعتق ذكرا كان كفضل اعتاق أنثيين، ولأنه إذا اعتق رجلا كانه بكل عضو منه فكاك عضو من النار، وإذا اعتق جارية كانت عن نصف من ذلك. لذلك إذا اعتقت فلولا أن تعتق ذكرا أعظم أجرا. قال رحمه الله: وإذا السنة الأولى في حق الصبي الودية كذلك، السنة في حق الصبي أن يكون أن الأولى العقيقة، وهي سنة على الأب. الثاني قال: تذبح يوم سابعه، وإذا هذه السنة في السابع، ولو ذبح قبل السابع تجزي، ويحلق رأسه، هذه السنة الثانية. السنة الثانية في المولود ماذا؟ حلق الرأس، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل خاص بالذكر، وقيل يشمل الذكر والأنثى، والأكثر أنه خاص بالذكر، ويحلق رأسه، هذه السنة الثانية. السنة الثالثة: متصدق بوزنه ورقا، يعني فضة، يوزن الشعر وبقدره يخرج فضة. وهذا الحديث الوارد بالتصدق عند الترمذي وفيه ضعف مقال، لكن الحلق ثابت والعقيقة ثابتة، والسنة الثالثة الثابتة التسمية، يسمى المولود. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق رأسه ويسمى. ثلاث سنن: يحلق الرأس ويسمى. فالسنن يكون الاسم في أي يوم؟ السابع. وقال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم. فيجوز ومن السنة لك أن تسميه في يوم الولادة. وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم سليم في يوم ولادتها، لما ولدت وأتت به مع أنس رضي الله عنه سماها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله في يوم الولادة. فيجوز أن يسمى المولود في اليوم الأول، يسمى في اليوم الثاني الثالث، كل ذلك جاءت به السنة، وجاء كذلك في اليوم السابع. قال إذا هذه السنة الثالثة. التصدق بوزنه ورقة، نقول هذه السنة وفيها حديث فيه مقال وبعضهم حسنه. السنة الخامسة الأذان في أذن المولود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديثان في سنية الأذان في أذن المولود. الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء في أحكام تسمية المولود خلص إلى أنها أحاديث فيها ضعف في ذكر تصحيح الدعاء، وقال لا ترتقي إلى الحسن، يعني جميع طرق الأذان في أذن المولود لا ترتقي إلى أن يكون حديثا حسنا. أما حديث الإقامة في أذن المولود فحديث متهالكة، يعني أن يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى هذا حديث لا يثبت البتة. أما الأذان فإن الأذان الشيخ بكر قال لا يرقى إلى التحسين، الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في موضع وضعفه في موضع آخر. فالأذان في أذن المولود من السنن على قول وليس سنة على قول آخر، لكنه سنة عند الولادة ليس سنة عند التسمية واليوم السابع. السنة هذه كم سنة الآن ذكرنا المولود؟ خمس. وفي سنة سادسة عند الولادة التحنيك، يحنك، يؤتى بتمرة أو بشيء حلو فيمضغ ويلين ثم يدار في حنك الصبي. مريض الذبحة الصدرية وين يضعون له الحبوب مشايخ؟ تحت اللسان. قالوا الشعيرات هذه من أول ما يمتص الطعام، والحلو من أنفع الطعام للبدن، فإذا حنك الصبي في بدء ولادته كان ذلك أنشط له ولخلايا مخه، وفيه فائدة كذلك صحية وطبية لهذا الصبي. لكن لا يخص أحد، لا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنك الصبيان. أما في زماننا يحنك من شاء، يحنك الأب، تحنك الأم، يحنك الممرض، الممرضة في المستشفى، الجميع يحنك لا بأس. قال فإن ويتصدق بوزن ورقا، فإن فات أي اليوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 لورود ذلك عن عائشة رضي الله عنها. فإن فات 21 فالأيام على السواء. ومن أهل العلم يقول الحديث ضعيف بعد السابع، يقول من بعد السابع الأيام سواء، والحنابلة يقولون ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها 14 21، فبعد ذلك تكون الأيام ماذا؟ سواء. وينبغي أن يتفاءل بسلامته. قالوا فينزعها أعضاء لا يكسر لها عظما، مفصلة مفاصل لا يكسر العظام، تفاؤلا بسلامة المولود. ولو كسرها يجوز ذلك لا بأس. قال وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، أي في السن المجزية، وأن تكون من بهيمة الأنعام. ما يعق بدجاجة عقيقة، دجاجة العقيقة تكون بهيمة ماذا؟ الأنعام، إما البقر أو إبل أو غنم. يبقى أيضا الأمر قلنا تنبيه أخير فقط، العقيقة هي حق على من؟ على الأب، والحقوق التي المولود هي كلها متجهة على الأب، فالأب هو حق عليه وهو حق به، التسمية حق للأب، فإذا اختلفت الأم والأب اختلفا في التسمية فالحق لمن منهما؟ الحق للأب. فينبغي الأب أن يكون هينا لينا مطاوعا سمحا، لكنه إذا حصل الخصام يكون الحق لمن؟ للأب. ولا ينبغي أن يكون خصام حقيقة، يعني مسألة يسيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي أبناء الصحابة، وكلنا يعني ممكن نسمي في أبائنا وفي أجدادنا، يسمي الجار ويسمي الجد ويسمي الخال. اليوم أصبح الاسم سبب من أسباب المشاكل الأسرية، وهذا حقيقة من قلة يعني ديانة الناس ومن ضعف عقولهم. لكن لو حصل خصام فيكون المرجح وقول من قول الأب. لا يقول إذا مات ميت وقال أوصي لا أريد فان أن طبعا نقول هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.